السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و 104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ اليوم الاثنين أن الحكومة العراقية ليست مع تحديد موعد ثابت لانسحاب القوات الأمريكية، ولكنها تأمل برحيلها في عام 2010. وكان الدباغ يتحدث عقب اجتماع عقد في بغداد اليوم بين رئيس الوزراء نوري المالكي والمرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية باراك أوباما، الذي وصل إلى بغداد في إطار جولة على منطقة الشرق الأوسط وأوروبا. أوباما التقى أيضا الرئيس جلال طالباني. في واشنطن أعلن البيت الأبيض أن الاتفاقية طويلة الأمد التي يجري التفاوض بشأنها بين العراق والولايات المتحدة لن تتضمن موعدا محددا لانسحاب القوات الأمريكية. وكان أوباما أعلن أنه سيحدد فترة أمدها 16 شهرا لانسحاب القوات الأمريكية في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني المقبل. أوباما اجتمع أيضا مع قائد القوات الأمريكية الجنرال ديفيد باترايوس. قالت مصادر خليجية أن وزير الخارجية هوشار زيباري سينضم إلى اجتماع 8 مسؤولين من دول الخليج مع وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس خلال زيارتها القصيرة لدولة الإمارات العربية اليوم الاثنين. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن مسؤول خليجي طلب عدم ذكر اسمه أن رايس تعتزم الاجتماع مع زيباري في وقت لاحق من اليوم في أبو ظبي. فجر مسلحون مجهولون اليوم الاثنين منزل عائلة عضو مجلس النواب ورئيس حزب الأمة العراقي مثال الألوسي في حي الجامعة غربي بغداد. وأسفر تفجير المنزل عن إصابة عدد من البيوت المجاورة بأضرار. وقالت مصادر أمنية أن أحدا لم يصب في الهجوم لأن المنزل كان خاليا. أعلن رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون اليوم الاثنين أن السلام الدائم في متناول إسرائيل إذا أخلت مستوطناتها في الضفة الغربية. وفي أول خطاب يلقيه رئيس وزراء بريطاني في البرلمان الإسرائيلي منذ تأسيس الدولة العبرية قبل 60 عاما، أعلن براون أن هناك اليوم تحديا تاريخيا واحدا سيتعين على إسرائيل أن تحسمه لتكتمل مسيرتها إلى المستقبل، وهذا التحدي هو السلام مع جيرانها وفي عموم المنطقة. براون دعا إسرائيل إلى الانسحاب من مستوطناتها في الضفة الغربية، وحث السلطة الفلسطينية على التصدي لمن سماهم الإرهابيين الذين يهاجمون إسرائيل. حذرت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايز اليوم الاثنين من أن إيران ستواجه تدابير عقابية إذا لم توافق في غضون أسبوعين على وقف تخصيب اليورانيوم مقابل سلة الحوافز التي قدمتها الدول الكبرى. وقالت رايز أن إيران تماطل وعليها أن تقدم ردا جديا في الموعد الذي حددته الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي زائد ألمانيا للموافقة على الحوافز التجارية والتقنية التي قدمتها الدول الست مقابل وقف إيران أنشطة تخصيب اليورانيوم. رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون من جهته قال في كلمة ألقاها في البرلمان الإسرائيلي اليوم إن إيران تواجه عزلة متزايدة إذا رفضت رزمة الحوافز.
لدى إيران خيار واضح وتعليق برنامج تسلحها النووي وقبول مقترحنا بالتفاوض أو مواجهة عزلة متزايدة وردا جماعيا لا من دولة واحدة وإنما من الدول كافة في أنحاء العالم.
أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم الاثنين أن الرئيس اللبناني ميشيل سليمان سيزور دمشق في وقت قريب. وكان المعلم التقى الرئيس اللبناني في بيروت وسلمه دعوة رسمية من الرئيس السوري بشار الأسد. وقال وزير الخارجية السوري في مؤتمر صحفي عقب اللقاء مع سليمان أن دمشق تتوقع زيارة الرئيس اللبناني في أقرب وقت. وأضاف المعلم أن إقامة علاقات دبلوماسية بين سوريا ولبنان هي موضع بحث جدي. قال مسؤولون اليوم الاثنين أن 1 جنود قوات التحالف في أفغانستان و8 من أفراد قوى الأمن وعشرات من عناصر طالبان قتلوا في هجمات جديدة شهدتها مناطق متفرقة من أفغانستان خلال الساعات الماضية. وأكدت قوات التحالف مقتل 1 جنودها اليوم الاثنين بعد إصابته إثر انفجار عبوة ناسفة في يوم أمس في إقليم هلمند جنوبي أفغانستان. في غضون ذلك سيطر عشرات من مقاتلي طالبان على منطقة نائية في إقليم غازني وسط أفغانستان. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية زماراي بشاري أن قوى الأمن المحلية انسحبت من مركز منطقة أجيرستان التي تبعد نحو 200 كيلومتر جنوب غرب العاصمة كابول بعد هجوم طالبان. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أحلى التحايا لمستمعينا الكرام في كل مكان ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض نتابع معا آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين، وفيها نتابع استمرار العنف ضد النساء في العراق وناشطات يطالبن الحكومة بالالتزام ببنود اتفاقية إلغاء أشكال التمييز ضد المرأة. أضع العوائل النازحة إلى محافظة ذي قار وما تقدمه لهم دائرة المهجرين والمهاجرين من مساعدات. وقبل أن ننسى نبقى مع الكاتب العراقي خالد القشطيني وجولة مع ذكرياته عن أيام الخير. أما ديار بامرني فتلتقي منه عبر حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق يسلط فيها الضوء على حقوق الأقليات وأسباب استمرار استهداف الأقليات على الرغم من تحسن الوضع الأمني. ومن برامجنا المعادة تستمعون برقة خضير الشيع إلى برنامج من الأجواء العراقية. أما الشعر العراقي فالح الدراجي فسيأخذنا إلى أجواء الأبوذية والشعر الشعبي وذلك عبر برنامج مواويل شعر. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن جولات صحفية للتعرف على عناوين صحف بغداد والصحف الكردية ومطالعة لأبرز المواضيع العراقية التي نشرت في صحف عربية صادرة في عمان والقاهرة. وسنقدم لكم عددا من التقارير التي وافانا بها مراسل الإذاعة، نتعرف من خلالها على آخر الأحداث السياسية والأمنية على الساحة العراقية وأبرز القضايا التي نوقشت في مجلس النواب العراقي خلال جلسة الاثنين، وتغطية من بغداد لزيارة باراك أوباما المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية. كما سنتابع مشكلة تلوث مياه الإسالة وازدياد الطلب على المياه المعبأة في بغداد والمشاكل التي يعاني منها اتحاد الموسيقيين العراقيين. وهناك تقرير عن تمكن سيدات أعمال عراقيات من الحصول على عقود في مجال العمار، هذا إضافة إلى تقارير منوعة من مختلف المحافظات. مستمعينا الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى لكم أوقاتا ممتعة ومفيدة مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر. وأهلا ومرحبا بمستمعينا في كل مكان. أما الآن فنتابع آخر الأخبار والتطورات المتعلقة بالملف العراقي وذلك عبر ملف العراق الإخباري بصحبة كفاح الحبيب ونبيل الحيدري.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. نحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة، من أبرزها:
المالكي وأوباما يبحثان مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق،
ومفوضية الانتخابات تقترح تأجيل انتخابات المحافظات حتى نهاية العام الحالي.
بحث رئيس الوزراء نور المالكي مع المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية باراك أوباما مستقبل الوجود العسكري الأمريكي وإمكانية خفض عديد القوات الأمريكية في العراق. مصدر في رئاسة الوزراء قال إن المالكي التقى أوباما فور وصوله إلى بغداد وناقش معه مستقبل العلاقات بين البلدين. وقالت السفارة الأمريكية إن أوباما وصل إلى بغداد ليسلط الضوء على الاستراتيجية الأمريكية ومستويات القوات في السباق من أجل الوصول إلى البيت الأبيض. وكان أوباما دعا إلى سحب القوات القتالية الأمريكية من العراق خلال 16 شهرا من توليه الرئاسة إذا فاز في الانتخابات التي ستجري في تشرين الثاني، وهو أمر قيل أن المالكي يتفق معه، لكن المتحدث باسم الحكومة العراقية نفى الأحد أن يكون المالكي صرح لمجلة ديريش بيغل الألمانية بأنه يساند خطة أوباما، مؤكدا أن تصريحات المالكي للمجلة ترجمت بشكل خاطئ.
وفي خضم هذه التصريحات واللقاءات، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الأميرال مايكل مولن أن وضع جدول زمني غير مشروط لسحب القوات الأمريكية من العراق خلال عامين سيكون خطيرا جدا. الأميرال مولن الذي يعمل أيضا مستشارا عسكريا للرئيس الأمريكي جورج بوش قال أنه سيوصي بخفض آخر للقوات هذا الخريف إذا استمرت الأوضاع بالتحسن في العراق، مشيرا إلى أن بوش كلفه بأن يقدم النصح بخصوص سحب القوات استنادا إلى الأوضاع على الأرض دون غيرها. من جهتهم استقبل الساسة العراقيون زيارة المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية بوجهات نظر أشرت اتفاقهم مع ما يطرحه أوباما بشأن جدولة انسحاب القوات الأمريكية من العراق.
عضو مجلس النواب عن كتلة التوافق العراقية نور الدين الحيالي قال إن الزيارة مرحب بها لأنها تعزز وجهات نظر الشعب العراقي حول ضرورة سحب القوات الأمريكية.
وجوده في العراق ليعزز موقفه من خلال المطالبة بسحب القوات الأمريكية، خلافا للإدارة الأمريكية الحالية التي ترفض الجدولة وكذلك ترفض سحب القوات الأمريكية بشكل مبكر وتدعو إلى إيجاد قواعد عسكرية أو معسكرات في العراق. هذه وجهة النظر تعزز إرادة الشعب العراقي في ضرورة سحب القوات الأمريكية.
أما المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني النائب فرياد رواندوزي فقال إن الزيارة تخفي أغراضا انتخابية داخل الولايات المتحدة.
باراك أوباما يريد من خلال زيارته أن يبين للآخرين بأنه يريد أن يستقطب رأي الناخب الأمريكي خلال هذه الزيارة. أوباما من يأتي إلى هنا يريد أن يبعث برسالة إلى الساسة وكذلك القادة العراقيين بأنه يختلف عن ماكين وأنه له سياسة خاصة بالعراق، ويحاول من خلال هذه الزيارة أن يبين ملامح هذه.
وقال عضو مجلس النواب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد حميد رشيد معلة إن موقف الكتل السياسية العراقية يشكل إجماعا عراقيا بشأن انسحاب القوات الأمريكية.
نحن لدينا رؤية غير متعلقة بالرؤساء الأمريكان، وإنما هي رؤية منطلقة من إجماع خاص لدى القوى الوطنية في داخل العراق، وهي قد أعلنت موقفها الثابت والواضح في هذا الاتجاه والمبني على إيجاد جداول زمنية محددة وواضحة، وأن تكون الشفافية أيضا عنصرا أساسيا ومهما، وأن تكون مسألة السيادة الوطنية خطا أحمرا، وأن لا يكون العراق مقرا ولا ملجأ للعدوان على الآخرين، وأن تكون مصلحة الشعب العراقي واضحة، وأن يكون هناك اشتراك لمكونات الشعب العراقي في إقرار هذه التوافقات.
مستمعينا الأعزاء، عن قضية الوجود العسكري الأمريكي في العراق تحدثنا إلى المحللة السياسية سهى العزاوي وسألناها إن كانت زيارة أوباما تهدف إلى تسويق ما طرحه من برمجة انسحاب القوات الأمريكية إذا ما فاز في انتخابات الرئاسة، فقالت:
السياسة الأمريكية أو المرشح الأمريكي كائن من يكون هو غير ملزم بعد أن يفوز بالانتخابات الأمريكية بتنفيذ كل الوعود اللي يقولها هو أو اللي يطرحها. واحد. اثنين، بالنسبة لبرمجة انسحاب القوات الأمريكية من العراق، يعني هو موضوع مو جديد، أكثر من مرة انطرح على لسان الرئيس بوش وعلى الكونغرس الأمريكي وعلى لسان مسؤولين هواية أمريكان يتحدثون انه راح يصير انسحاب واكو توقيت للانسحاب على شهر تموز وعلى شهر كذا وعلى شهر كذا، لكن تحصيل حاصل ما صار هذا الانسحاب، فهو حديث. وبعدين عدم تطبيق هذا هم ايضا من قبل القوات الامريكيه، ماكو قوه تقدر تقول للامريكان انه انتم تحدثتوا بهالشكل وما طبقتوا، تبقى هو قرار امريكي اولا واخيرا.
على نفس الصعيد يتضح أن هناك اختلاف أيضا في تسمية الاتفاقية التي يجري التفاوض بشأنها، فبرز مؤخرا يعني مفهوم مذكرة تفاهم أمني بدل من أن تكون اتفاقية، والعراقيون كما يطرحون كمسؤولين وأيضا مجلس نواب يضغطون باتجاه جعلها مذكرة تفاهم ومحدودة الأمد. يعني هل هذا تطور نوعي في ترسيخ هوية سيادة عراقية رأيت بالوجود الأمريكي؟
هو يعني الاتفاقية وتغيير اسمها من اتفاقية إلى تسمية أخرى، أولا حسب ما قبل عليها الجانب الأمريكي، هذا واحد. اثنيا إذا هي كانت طويلة الأمد أو بعيدة، هو نفس الجانب العراقي قال إنه إحنا بعدين ما راح نوقع على هذه الاتفاقية إلا بعد أن تأتي الانتخابات الأمريكية. المشكلة حقيقة اللي نواجهها إحنا مع التصريحات العراقية تصريحات متضاربة. يعني قبل شهر أو شهرين طلبوا من البرلمان العراقي المصادقة على الاتفاقية، بعد شهرين يطلع الممثل بالممثل الحكومة العراقية يتحدث على الاتفاقية ويقول إنه هي نقص السيادة العراقية. بعد شلون طلبتوا أنتوا قبل شهرين مثلا المصادقة عليها؟ بعدين العملية إنه يوم نوافق على الاتفاقية ويوم نوافق على الاتفاقية. والمشكلة الأكبر إنه الحدث الاتفاقية بنعرضت بشكلها النهائي على الشعب. يعني ما شفنا في وسيلة إعلامية من وسائل الإعلام هي عرضت الاتفاقية وبنود الاتفاقية كاملة. كل الرفض إلى اتفاقية رفض لمجهول، كل القبول قبول لمجهول. بعدين هل المفاوضين العراقيين راح يقدرون يتعدون الخارطة الأمريكية؟ هل المفاوض الأمريكي راح يتنازل عن يعني الأهداف الأمريكية اللي موجودة بالعراق واللي صارت عليها الحملة الأمريكية بالعراق على مود المفاوض العراقي؟ بعدين هل هو العراق أساسا من حقه أنه يعقد اتفاقية ولا هو بعد تحت الوصاية وأنه ما مكتمل السيادة؟ يعني مجموعة أسئلة. هاي الأسئلة كلها ممكن أن الإدارة الأمريكية ممكن أن تطلع باكر إذا مجلس الاتفاقية على هواها تقول العراق ما يقدر قانونا أنه هو يوقع. مجلس الاتفاقية ربما على هواها راح تقول العراق دولة مستقلة.
رئيس الحكومة البريطانية غوردون براون في زيارته الأخيرة يوم السبت الماضي إلى بغداد استخدم مصطلح أنه لا يؤيد جداول مصطنعة للانسحاب من العراق، ونفس المصطلح كان الرئيس الأمريكي بوش استعمله قبل أيام. هل هذا يؤشر إلى توافق أمريكي بريطاني على مستقبل الوجود العسكري في العراق؟
هو بالتأكيد أكو توافق أمريكي بريطاني، وهذا التوافق من بداية الحرب على العراق واحتلال العراق من 2003. بس هذا يؤكد حقيقة أخرى أن القوات الأمريكية سلمت ملف البصرة للقوات الأمنية العراقية، بس بعد الأحداث اللي صارت بالبصرة بعد الهجوم العسكري العراقي على البصرة طلبت هي القيادة العسكرية نفسها العراقية من القوات البريطانية التدخل في البصرة المساعدة. إذا الحديث عن سحب قوات من هذه المنطقة أو تلك ما مرهون بقرار أعتقد أني سياسي أو أني، هو مرهون بحالة محددة. هل إن الوضع في هذه المنطقة يصبح لانسحاب القوات الأجنبية؟ إذا سمح فراح ينسحبون، لكن إذا حدث مستجد جديد فهذه القوات ترجع، هي صاحبة القرار أول والأخير والانسحاب بالعودة.
سهى العزاوي المحللة السياسية، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أبلغت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مجلس النواب أنها لن تتمكن من إجراء انتخابات المحافظات بموعدها المقرر في الأول من شهر تشرين الأول المقبل بسبب عدم تمكن المجلس من إصدار قانون الانتخابات حتى الآن. رئيس المفوضية فرج الحيدري قال إن جدول العمليات التابع للمفوضية والخاص بالانتخابات يحتاج على الأقل فترة 3 أشهر بعد صدور وتشريع القانون لإتمام العملية الانتخابية بشكل صحيح ووفق المعايير الدولية، وأضاف إن الانتخابات يمكن إجراؤها منتصف أو أواخر شهر كانون الثاني المقبل إذا صدر القانون في اليومين المقبلين، وأن أي تأخير إضافي يعني استحالة إجراء الانتخابات هذا العام ويجب تأجيلها حتى العام المقبل.
وأوضح الحيدري أن المفوضية ستتبع مجموعة من الإجراءات من أجل ضمان شفافية الانتخابات والحد من عملية التزوير، إذ تم تشكيل لجنة في المفوضية تحت اسم لجنة الشكاوى والطعون، إضافة إلى تدريب 40,000 مراقب من قبل الأمم المتحدة لمراقبة عملية الانتخابات وشفافيتها. مستمعينا الأعزاء، لإلقاء مزيد من الضوء على مقترح التأجيل تحدثت إذاعة العراق الحر مع رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري، وسألناه أولا عن طبيعة الأسس التي اعتمدتها المفوضية في مقترح التأجيل، فقال:
أنا أود أن أوضح قضية جدا مهمة للمواطن، وهو أنه في كل عملية انتخابية هناك إجراءات تتخذ قبل صدور قانون الانتخابات وهناك إجراءات تتخذ بعد صدور الانتخابات. بالنسبة لنا كمفوضية، كل جزء العمليات اللي كان مخصص أو بالأحرى يجب إجراءه قبل صدور القانون احنا انجزناه منذ فترة طويلة، وسبب التأخر هذا من قبل مجلس النواب كان المفروض القانون يصدر في 15/4، اليوم احنا 21/7 ولحد الآن ما صادر. فإذا صدر القانون اليوم بمعنى نحن نحتاج إلى فترة زمنية تقدر بين 3 إلى 4 شهور حتى ننتج تلك الإجراءات وإصدار نظم عديدة. أنت تعرف نحن نحتاج إلى فتح تدريب حدود 200,000 شخص لمراقبة 7,200 مركز اختراع. هذا من جهة، من جهة أخرى قضية طبع ثمارة الناخب، وكثير من القضايا العملياتية اليومية تحتاج، بالإضافة إلى طبعا الحملة الإعلامية إلى المواطنين. هذا اللي يؤسفني أنه أقول أن مجلس النواب لم يأخذ هذه المسائل بنظر الاعتبار، وهذا السبب اللي جعلنا نحلل الملأ لأنه وإن صدر القانون نحن نحتاج إلى هذه الفترة حتى نستطيع أن نحقق انتخابات شفافة ونزيهة ووفق معايير دولية.
أيضا أمام رقم بدا كبير للوهلة الأولى من الكيانات المسجلة للانتخابات، أعتقد 504 كيان، هل هذا أيضا يعني يضيف عبء إداري وتقني على عمل المفوضية لإنجاح الانتخابات كثرة العدد أو كبره؟
الحقيقة كثرة عدد الكيانات السياسية هي ظاهرة صحية، بمعنى أن هناك فعلا تطلع أو بالأحرى إقبال على موضوع المشاركة في العملية الانتخابية. موضوع عدد العمل زيادته أو نقصانه يعتمد على نظام الانتخاب اللي راح يتبع. إذا كان نظام القائمة المفتوحة يختلف عن نظام القائمة المغلقة، ولذلك نحن نقول بما أننا لا نعرف طبيعة النظام اللي سيصدر فوضعنا الجدول الزمني لوضع كل الاحتمالات، سواء كان أن يكون القائمة المفتوحة أو تكون بالقائمة المغلقة أو القائمة المختلطة.
معروف تجربة الانتخابات في العراق يعني جديدة إلى بعض الشيء، أو دعني أقول أن لم تترسخ تقاليد عمل انتخابي وأداء انتخابي يعني مهني عالي مع احترامنا للتجارب السابقة. ما هو دور الأمم المتحدة في تعزيز هذا الجانب في الطاقم الانتخابي العراقي؟
بالنسبة إلى طبيعة عمل الفريق الدولي، الحقيقة كان الفريق الدولي أو مجلس الأمم المتحدة كان دور شريك في الانتخابات الثلاثة الماضية، أما الآن هو طبعا دور استشاري. ومنذ الوهلة الأولى من بدأ عملنا الحقيقة هم يعملون جنبا إلى جنب معنا في كثير من القضايا ويمدون بالمعلومات وحتى ببعض الخبراء وبالدورات التدريبية، وحتى الموضوع الفترة الزمنية اللي نحتاجها هذا جرى بعدنا بعد ما تم استشارة الفريق الدولي حول إمكانية أو بالأحرى تحديد السقف الزمني لإجراء الانتخابات بعد صدور القانون. فهناك تنسيق وتعاون بيننا وبين الفريق الدولي.
أشرتم إلى أنكم تحتاجون إلى كادر حوالي 200,000 شخص، كيف سيتم اختيار هذه العناصر وتدريبها وفق أي معايير، ونحن نعرف أن هناك تجاذبات سياسية تفعل فعلها في الواقع الاجتماعي العراقي؟
بالنسبة للأمم المتحدة الحقيقة قاموا بتدريب ما يعادل 20,000 واحد، والآن 20,000 آخرين هذا لموضوع مراقبة مراكز التسجيل وغيرها، بالإضافة إلى طبعا نحتاج إلى 200,000 لمراكز الاختراع. هم أيضا راح يكونون طبعا خليط متنوع من المواطنين، وطبعا أيضا تكون بإشراف الأمم المتحدة ويكون لديهم خبرة سابقة قسم من عندهم. فهذه العملية عمليات التدريب وهذه راح تكون طبعا بإشراف من المتحدة وبالتنسيق مع مجلس المفوضية.
رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات فرج الحيدري، شكرا جزيلا لانضمامك معنا. وأخيرا، يستأنف العراق قريبا تصدير النفط عبر سوريا بعد أن اتفق مع إحدى الشركات العالمية على تأهيل خط الأنابيب الواصل من مصفى بيجي باتجاه ميناء بانياس على البحر المتوسط. المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد أوضح أن الهدف من وراء تأهيل هذا الخط الذي توقف عن العمل منتصف التسعينات من القرن الماضي هو ضخ النفط عبر منفذ جديد يحقق مرونة إضافية للسياسة التصديرية التي تنتهجها وزارة النفط. وأوضح جهاد أن قدرة الأنبوب التصديرية تبلغ نحو 200,000 برميل يوميا، مشيرا إلى أن الشركة ستباشر قريبا بأعمال الصيانة لتشغيل الأنبوب بأسرع وقت. يذكر أن العراق يصدر بحدود 2,000,000 برميل يوميا، معظمها من الحقول الجنوبية في البصرة والعمارة.
مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق